أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود أيضا. وإليه أشار الشهيد. الإخوة تذكرون في الصباح كان الحديث في هذه المسألة، وهي أنه هل أن هذا البطن الذي جاز له بيع هذا الوقف هل يجب عليه أن يستبدله بوقف آخر، أو يستطيع أن يتصرف فيه ويكون مالكا له؟ قلنا بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: مقتضى قانون البدلية هو أنه لا بد أن يخرج أن يدخل البدل في كيس من يخرج المبدل من كيسه، والمفروض أن المبدل قد خرج من كيس جميع البطون، فلا بد أن يكون البدل أيضا داخلا في كيس جميع البطون. ولا معنى لأن يختص البدل بالبطن الذي باع ذلك الوقت، وإلا لو جاز أن يخرج المبدل من الكيس من كيسهم جميعا، ولكن يدخل في كيس هذا دون هذا. خب إذا كان يدخل في كيس ذاك دون هذا، فليكن الأمر بالعكس، فليدخل في كيس هؤلاء دون كيس هذا. فلو جاز أن لا يدخل في كيس المعدوم، جاز أن لا يدخل في كيس الموجود أيضا. ما الفرق بينهما؟ النتيجة المبدل كان مملوكا لجميع البطون، للبطن الموجود وللبطن المعدوم. فلو جاز أن لا يدخل البدل في كيس المعدوم، فليجد أن لا يدخل البدل في كيس الموجود أيضا. من أين تقولون أنه لا بد أن يكون داخلا في كيس الموجود؟ إلا أن تستدلوا بقانون البدلية، وقانون البدلية لا يفرق بين الموجود وبين المعدوم. فلهذا يقول: فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير، إلى المشتري، بعوض، ولكن ذلك العوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض. المعوض على أي نهج كان داخل؟ لابد أن العوض أيضا يكون داخلا على نهج دخول العوض. لو جاز ذلك، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في كيس أو في ملك البطن الموجود أيضا، لأنه إذا انتفى قانون البدلية، بعد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا جاز أن لا يدخل في كيس المعدوم، فليجوز أن لا يدخل في كيس الموجود. وإذا كان لا بد أن يدخل في كيس الموجود، فلا بد أن يدخل في كيس المعدوم لقانون البدلية. قال: وإليه، أي إلى هذا المعنى الذي بيناه، أشار الشهيد قدس سره في الفرع الآتي، حيث قال أنه يعني الثمن. هذا ضمير أنه يعود على الثمن، يقول الشيخ: حيث قال يعني الثمن صار مملوكا على حد الملك الأول. الملك الأول ماذا كان؟ لجميع البطون، فالثمن لا بد أن يكون لجميع البطون على حد الملك الأول. لماذا؟ إذ يستحيل أن يملك لا على حد الملك الأول، يعني أن يدخل العوض في كيس البطن الموجود مع أن المعوض خرج من كيس جميع البطون الموجودة والمعدومة. الإخوة يتذكرون قلنا هذه الاستحالة فيما سبق، ذكرنا بأنه ليس المراد الاستحالة العقلية، وإنما قانون المعاملة، قانون المعاوضة في العرف والعقلاء هو ماذا؟ أن يدخل الثمن في كيس من يخرج المثمن من كيسه، وإلا ليس المراد الاستحالة العقلية. وإلا ما المحذور في أنه يدخل الثمن في كيس من لم يخرج المثمن من كيسه؟ قال: إذ يستحيل أن يملك الثمن لا على حده، أن يملك لا على حد على حد ملك المثمان، خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة. مثل عبارة من؟ مثل عبارة الشيخ المفيد، مثل عبارة السيد المرتضى في الانتصار، فإن عبارة الشيخ والسيد كان مفادها ماذا؟ كان مفاد هاتين العبارتين أن هذا الثمن يدخل في كيس من؟ في كيس البطن الموجود، ولا يجب عليهم أن يصرفوه إلى بدلين، أن يشتروا به وقفا يكون لجميع البطون، خلافا لبعض لظاهر بعض العبائر المتقدمة. واختاره، يعني واختار بعض العبائر ماكو، واختاره المحقق في الشرائع. ماذا اختار؟ في دية العبد الموقوف المقتول، فإنه إذا كان هناك عبد موقوف وقتل، وبالدية تعطى لمن؟ تقول تعطى للبطن الموجود، ويمكنهم أن يصرفوه في مصالحهم ويحرمون حق البطون لاحقا. يقول هذا في مطلق الوقت، كذلك مو مختص في العبد، في مطلق الوقت إذا جاز بيعه فإن البطن الموجود يستطيع أن يتصرف في الثمن ويحرم البطون لاحقا. قال: واختاره المحقق في الشرائع في دية العبد المقتول، العبد الموقوف المقتول، ولعل وجهه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن مقتضى قانون البدلية ذلك، قال: خلافا لبعض العبائر واختاره المحقق. الآن صار بصدد توجيه ماذا؟ صار بصدد توجيه كلام المحقق أنه على أي أساس فقهي يقوم مع أن الوقف ملك للجميع، كيف صار الثمن ملكا لهذا البطن الخاص؟ يقول: ولعل وجهه أنه هذا الوقف ملك لهذا البطن، والبطون اللاحقة لها حق، مو أنها مالكة. هذه فرار، هذا التوجيه فرار عن ماذا؟ الإخوة يتذكرون في الصباح، وجه هذا التوجيه فرار عن مسألة أن المعدومة كيف يمكن أن يكون مالكا. ومن هنا هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: أساسا في الوقف المالك الواقف إنما يملك البطن الموجود، والموجود يمكن تمليكه تمليكا فعليا. خب، البطون اللاحقة ماذا، مالكة أو لا؟ قالوا: لا يمكن أن تكون مالكة، ولكن لها حق في ماذا؟ حق في هذا الوقف، وهذا الحق يمنع البطن الأول المالك أن يبيع إلا إذا جاز البيع، إلا إذا أحرز أو ساغ البيع لسبب من الأسباب. إذن هؤلاء عندما قالوا يجوز للبطن الأول أن يأخذ الثمن ويحرم البطون اللاحقة لأنه هو المالك، وأولئك ليسوا بمالكين. نعم كان لهم حق، ولكن متى هذا الحق؟ إذا كان الوقف فيه قابلية الاستمرار ولم يخرب، والمفروض أنه ماذا؟ خرب، لم يبقى فيه قابلية الانتفاع. إذن المالك باع ملكه فيكون الثمن راجعا إليه. أنا بدي أقول بأنه مو مالكة، مو مالكة، لو مالكة تشاركة، أما مو مالكة تشاركة مالي شنو؟ أقول وقف الواقف، قلنا نقول التوجيه بأنه وقف الواقف تمليك للبطن الأول، والبطون التي بعدها لا يمكن أن تملك لأنها معدومة. نعم لها حق، وهذا الحق متى يوجد؟ إذا كان الانتفاع ممكن، فإذا سقط الانتفاع فالمالك يبيع ملكه، خصوصا عندما يأذن له الشارع بذلك. الشارع أذن للبطن الأول أن يحرم البطون اللاحقة من حق الواقف، من حق الانتفاع بهذا الواقف. قال: ولعل وجهه، يعني وجه ما ذهب إليه المحقق في الشرائع تبعا للشيخ المفيد والسيد المرتضى في الانتصار، ولعل وجهه أن الوقف ملك للبطن الموجود. لماذا؟ باعتبار أن البطن الموجود يمكن للواقف أن يملكه، أما البطون المعدومة فلا يمكن أن تملك حتى من قبل الواقف، لأن الملكية والمالكية علاقة إضافة، ولا يعقل أن تكون أحد الطرفين موجود والطرف الآخر غير موجود. يقول: غاية الأمر تعلق حق البطون اللاحقة، وأنها البطون اللاحقة مالكة، فإذا فرض جواز بيعه لسبب من الأسباب المسوغة كما في محل كلامنا في الصورة الأولى، فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك للوقف فعلا ولا يلزم. فإن قلت صحيح بأنه هذا الوقف كان ملكا لمن؟ كان ملكا للبطن الأول، ولكن كان يوجد فيه حق للبطون اللاحقة أو لا يوجد؟ إذن المبدل كان فيه حق للبطون اللاحقة أو لا؟ فليكن البدل كذلك أيضا. نحن نقبل منكم أنه أنت المالك للبدل أيها البطن الأول، ولكن الحق للبطون اللاحقة كان متعلق بماذا؟ بالمبدل. الآن يتحول من المبدل إلى البدل. يقول: ولا يلزم من ذلك أن نقول أن الحق ينتقل من مركز المبدل إلى مركز البدل. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا دليل لفظي عام يقول كل ما كان موجودا في المبدل فهو موجود في البدل. هذا من إيه؟ إيش قانون احنا معه؟ والشاهد على ذلك فيما يرتبط بدية العبد الموقوف المقتول، فإن المالك منه البطن الأول، مع أن حقوق البطون اللاحقة موجودة، ولكنه نجد أن المالك هو البطن الأول. لو كان عندنا دليل يقول كل الحقوق المتعلقة بالمبدل تنتقل وتتعلق ماذا؟ بالبدل، كنا نقول أن حق البطون اللاحقة بعد بيع المبدل تكون متعلقة بالبدل، ولكنه لا دليل على مثل هذا العموم اللفظي والتنزيل العام. قال: ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلق الحق بالثمن ولا دليل عليه. تقول البدلية فقد تقول هذا يدخل في كيس من يخرج منه المبدل، أما إذا كانت حقوق أيضا لا بد أن تنتقل، هذا ليس مقتضى قانون البدلية. قال: ولا دليل عليه. فإن قلت أنه مقتضى قانون البدلية، قال جواب عن ذلك السؤال المقدر: ومجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم. لماذا؟ إذ لا عموما لفظيا يقتضي البدلية والتنزيل، بل مقتضى البدلية هو أن هذا بدل لذا، وهذا احنا عملنا به، ان هذا البدل بدل لذلك المبدل، وذاك المبدل كان لزيد والان البدل يكون لزيد، بل هو بدل له في الملكية وما يتبع الملكية من حيث هو ملكون. هذا ولعل وجهه، هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ لمن؟ للمحقق في الشرائع تبعا للانتصار وللشيخ المفيد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفي هذا التوجيه نظر، وفيه أي في قولنا ولعل وجهه. لماذا؟ يقول: في النتيجة نحن نريد أن نسأل، الآن أنا صار عندي تردد في أنه هذا فيه مرتبط بلعله لو مرتبط بنفس القول، وفيه أن ما ينقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص المؤقت الثابت للبطن الموجود، هذا فيه مو إشكال على قوله ولعل الوجه، وإنما إشكال على القول الثاني. مو احنا قلنا أكو يوجد قولان، قول يقول بأنه لا يحق للبطن الموجود أن يتصرف إلا إلى بدلين، وقول قال لا يستطيع أن يتصرف لا إلى بدلين. الشيخ ده يبني على أنه يجوز التصرف لا إلى بدلين مع فرض أن الوقف ملك لجميع البطون، وإلا لو تم هذا التوجيه فإنه ماذا؟ فإنه لا محذور فيه. الشيخ يفترض أن الوقفية أن المالكية موجودة لجميع البطون، يعني للبطون الموجودة وللبطون المعدومة، فإذا كان الأمر كذلك إذن لا يجوز للبطن الموجود أن يتصرف لا إلى بدلين، أن يتلف الثمن لا إلى بدلين. لماذا؟ يقول وفيه، هذه وفيه يعني مناقشة ما اختاره صاحب الشرائع مع البناء على أن جميع البطون مالكة للواقع. يقول نسأل منكم أن هذا البطن الموجود عندما باع حق الاختصاص المرتبط بنفسه أو باع حق الاختصاص الموجود للجميع، أي منهما؟ إن كان باع حق الاختصاص المرتبط بنفسه هذا معناه أن البطن الموجود لو انعدم لو انقرض فإن هذا الوقف يرجع إلى من؟ يرجع إلى البطون اللاحق، لأنه باع هذا المقدار من حقه من الملك، حق الاختصاص بهذا المقدار، والآن انتهى هذا الحق الاختصاص، فإنه ماذا؟ فإنه يرجع إلى ملكية البطون اللاحقة. هذا من قبيل أن الإنسان له حق الاختصاص في هذا المكان فيبيع مقدار حق اختصاصه، قد لا يستطيع أن يبيع كل ماذا؟ كل الأزمنة التي هنا يوجد لهذا المكان. وأما إن باع البطن الأول حق الاختصاص ولكن لا حق الاختصاص المؤقت المرتبط بالبطن الأول بل جميع أنحاء الاختصاص الموجودة له ولغيره، إذن لابد أن يكون للغير أيضا دقالة في هذا الثمان، لأنه بيع حق اختصاصه، يعني بيع للمشتري بنحو مطلق سواء كان البطن الأول موجود أو كان معدوم. فإذا حرم البطن اللاحق من حق اختصاصه لابد أن يأخذ ماذا؟ يأخذ في قبال ما حرم من حق الاختصاص، ومن هنا لابد أن يشترى بهذا وقف آخر. قال وفيه أن ما ينقل إلى المشتري، هذا البائع هذا البطن الأول عندما ينقل إلى المشتري، وفيه أن ما ينقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص المؤقت الثابت للبطن الموجود خب لزم من مثل هذا الناقل رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق، رجوعه لمن؟ إلى البطن اللاحق، فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا، وهذا لا تلتزمون به. لماذا؟ لأن البطن الأول يبيعه بنحو ماذا؟ بنحو الملك المستمر للمشتري. وأما وإن كان يبيع أو ينقل مطلق الاختصاص الموجود له ولغيره من البطون اللاحقة، وأما إن كان ينقل مطلق الاختصاص المستقر الذي لا يزول حتى بانقراض البطن الأول، الذي لا يزول إلا بالناقل، يعني أن يبيع بيعا واقعيا لا أن يبيع حق الاختصاص المؤقت، لأن هذا البيع الاختصاص المطلق لا يكون إلا عن طريق ناقل من النواقل كالبيع مثلا، الذي لا يكون إلا بالناقل فهو لا يكون إلا بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له، فالثمن يكون لهم على نحو مثمان. ومما ذكرناه تعرف أن اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول. هنا الشيخ رحمة الله تعالى يعرض بمن؟ يعرض بالمحقق في الشرائع. المحقق في الشرائع قال هذا من قبيل ذاك، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول ماذا؟ لا، قياس مع الفارق، حتى لو قلنا في دية العبد الموقوف بأن الدية ترجع إلى البطن الأول فإنه هنا يمكن أن نقول ماذا؟ أنه لا ترجع إلى البطن الأول بل ترجع إلى الجميع. لماذا؟ لماذا؟ ما هو الفرق بين دية العبد الموقوف المقتول وبين محل كلامنا من جواز البيع؟ يقول لأن الدية حكم شرعي، لو لم يحكم بها الشارع أساسا البطن الأول أو غير البطن الأول كان يملك شيئا؟ سالبة بانتباه الموضوع، لا يوجد شيء حتى يملكه البطن الأول أو البطن الثاني. إذن الدية متأخرة رتبة عن الوقف، وهي حكم من أحكام الشارع. ولكن هنا نحن عندما نقول يرجع الثمن إلى مالك المثمن، هذا قانون مقتضى المعاوضة، مو مرتبط بالشارع. إذن حتى لو قلنا في دية العبد الموقوف المقتول أنه يرجع في الدية إلى البطن الأول ويكون البطن الأول مالك، هذا لا يستلزم منه أن نقول ماذا في المقام كذلك. فلهذا قال ومما ذكرناه تعرف أن اشتراك البطون في الثمن في محل كلامنا أولى من اشتراك البطون في دية العبد المقتول الموقوف. لماذا أولى؟ وجه الأولوية شيخنا ما هو؟ قال حيث أنه، أي الدية، حيث أنه بدل شرعي يكون الحكم بهذا البدل متأخرا عن تلف الوقت، فإنه قد يتلف الوقت ولا يوجد دية لو لم يحكم الشارع بالدية. إذن الدية ليس هو مقتضى قانون الوقفية، بل هو مقتضى حكم الشارع، فهو متأخر رتبة عن الوقف. أما بخلاف ما نحن فيه فإنه مقتضى قانون وقفية، وأن هذا الشيء مملوك لجميع البطون، فمن خرج الملك أو المعوض من كيسه لابد أن يدخل العوض في كيسه. قال أنه أي الدية بدل شرعي يكون الحكم بهذا البدل متأخرا عن تلف الوقت، فجاز عقلا منع سراية حق البطون اللاحقة إليه، أي إلى هذا البدل. وهذا بخلاف الثمن، فإنه يملكه من يملك الوقت وليس متأخرا عن الوقت. فإنه يعني الثمن، فإنه يملكه يعني يملك الثمن من يملكه يعني من يملك الوقت. والمفروض أن البطون اللاحقة تملك الوقت، إذن تكون مالكة للثمن، مو مقتضى حكم الشارع، بل مقتضى قانون المعاوضة الحقيقية القائم بين البدل والمبدل. قال فإنه أي الثمن يملكه، أي يملك الثمن من يملك الوقت بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقية. وعليه فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض، وحيث أن البطن الأول لم يختص بالمعوض إذن لا يمكن أن يختص بالعوض أيضا، وحيث أن المعوض مشترك بين الجميع العوض أيضا لا بد أن يكون مشتركا بين الجميع. ومن هنا اتضح أيضا أن هذا أولى بالحكم، هذا يعني محل كلامنا، يعني أنه الحكم بأن الثمن هو لجميع البطون لا للبطن الأول. يقول ومن هنا اتضح أيضا أن هذا أولى بالحكم من بدل الراهن الذي حكموه. افترضوا أن الإنسان كان عنده المدين، قد رهن شيئا عند الدائن ولكن احتاج إلى بيعه فباعه. هنا عندما يبيعه أساسا يستطيع أن يبيعه؟ لا، نعم يستطيع أن يبيع، ولكنه حق الدائن أين يذهب؟ حقه كان متعلق ماذا؟ بالمبدل، بالمعوض. هل ينتقل حقه من المعوض إلى العوض أو لا ينتقل؟ يقول قال الفقهاء، حكم الفقهاء بأنه نعم ينتقل. يقول إذا كان في باب الرهن هكذا فبالأولوية القطعية لابد أن يكون ماذا؟ في محل الكلام هكذا. لماذا شيخنا أولوية قطعية؟ يقول لأن هناك كانت حيثية المالك الواحد، وهو من؟ وهو مالك العين المرهونة. أما هنا فلا تكون هذه العين الموقوفة ملكا للبطن الأول. هل هي ملك للبطن الأول؟ إذن هناك مع أنه كانت حيثية، وهي أن العين مملوكة لشخص، وعلى الآن انتقلت من ملكه، مع ذلك نجد أن حق الرهن وين جاء؟ جاء إلى البدل. فما بالك في الوقف الذي ليس مملوكا للبطن أول، يعني بعبارة أخرى الشيخ هكذا يريد يقول، يقول حتى لو قلنا بأن البطن الأول هو المالك دون البطون اللاحقة فإن حقهم ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى البدن، فضلا عن أن البطون اللاحقة مالكة على حد ملكية البطن الأول، فيكون الحكم بالملكية للثمن لجميع البطون أولى من الحكم بتحقق أو بتعلق حق الدائن ببدن العين المرهونة. قال ومن هنا اتضح أيضا أن هذا، يعني أن الثمن مشترك بين الجميع، أن هذا أولى بالحكم من بدل الراهن الذي حكموا أي الفقهاء بكون البدل رهنا بدلا عن ماذا؟ عن ذلك المبدال، بكونه رهنا. لماذا أولى شيخنا؟ قال لأن حق الرهنية متعلق بالعين من حيث أنه ملك لمالكه الأول، فجاز أن يرتفع لا إلى بدل، في بعض النسخ يمكن أكو إلى بدل، لا إلى بدل، فجاز أن يرتفع، يعني يرتفع حق الدائن لا إلى بدل. معقول؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم، لأنه الدائن إنما تعلق حقه بهذا من حيث ماذا؟ من حيث أنه ملك للمدين، فإذا لم يكن ملكا للمدين بعد سقط حقه، وتعلق حقه بالبدل يحتاج إلى دليل آخر. ولكن مع أنه يحتاج إلى دليل آخر نجد أن الفقهاء ماذا؟ حكموا بأنه حق الدائن ينتقل إلى البدن، مع أنه هذه الحيثية من حيث أنه مملوك للإنسان، هذه مو موجودة عندنا، لأن هذه العين الموقوفة هي ملك من؟ ملك جميع البطون. ومن هنا يريد أن يقول الشيخ حتى لو كان ملكا للبطن الأول أيضا بعد لا يقل عن الراهن، فكيف أن الدائن ينتقل حقه من المبدل إلى البدل ويكون البدل مركز حق الدائن الوثيقة؟ كذلك فليكن الأمر في المقام. قال بلي فجأ، نعم، فجاز أن يرتفع ذلك الحق لا إلى بدل بارتفاع ملكية المالك الأول، وهذا بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، فإنه ليس قائما بالعين من حيث أنه ملك للبطن الموجود، ليس قائما. هل أن حق البطون اللاحقة قائم بالعين من حيث أنه ملك البطن الموجود؟ لا، حقه قائم به من حيث أنه ملكهم جميعا. قال فإنه ليس قائما بالعين في الوقف من حيث أنه ملك البطن الموجود، بل اختصاص مؤقت نظير اختصاص البطن الموجود. يعني لا فرق بين حق البطن اللاحق عن حق البطن الموجود، لا فرق بين هذين الحقين أبدا، كما أن البطن الموجود له حق الاختصاص بنفس ذلك الحد والمقدار، البطن المعدوم أيضا له حق الاختصاص. نعم، الفرق بينهما أن البطن الموجود سابق وأن البطن المعدوم ماذا؟ لاحقون. وإلا المنشاء والإنشاء من الواقف على حد واحد بالنسبة إليهما جميعا. قال بل اختصاص، هذا الاختصاص موجود للبطن المعدوم، بل اختصاص مؤقت نظير اختصاص البطن الموجود، منشأ هذا الاختصاص، منشأ بإنشاء، منشأ بإنشائه أو بإنشاء مقارن لإنشاء ماذا؟ لإنشاء الحق بالنسبة إلى البطن الموجود، لا فرق بينهما. نعم، الفرق بينهما من هذه الجهة، وهو أن البطن الموجود سابق زمانا والبطن المعدوم لاحق زمانا، فلو انعكس أيضا كان هذا الحكم موجودان، منشأ بإنشائه مقارن له بحسب الجعل، يعني بحسب إنشاء الواقف، ولكن متأخر عنه في الوجود زمانان. وقد تبين مما ذكرنا أن الثمن، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد رجح ماذا؟ رجح القول الأخير، وهو أنه لا يحق للبطن الموجود أن يتصرف لا إلى بدلين، بل لابد عندما يأخذ الثمن لابد أن يشتري به بدلا لكي تنتفع به البطون اللاحقة التي ستأتي بعد ذلك. خب سؤال، وهو أنه هل نحتاج إلى إنشاء وقفية جديدة أو لا نحتاج؟ خب الإنشاء الوقفية السابقة انتهت، الآن هذا البدل أيضا نريد أن نجعله وقفا حتى تنتفع منه ماذا؟ ينتفع منه البطون اللاحقة، نحتاج إلى إنشاء جديد؟ يقول بعد لا نحتاج، لأننا قلنا أن البدل حكمه حكم المبدل، فكما أن المبدل كان حق البطون اللاحقة كذلك البدل أيضا وقف على البطون اللاحقة. ولكنه في جميع الأحكام أو في بعضها دون البعض الآخر يقول لا، بنحو القضية الموجبة، بنحو القضية الجزئية، لا بنحو القضية الكلية. شيخنا شلون؟ يقول نعم، فيما يرتبط بالمبدل لم يكن يجوز بيعه إلا لعذر، أما في البدل يجوز بيعه إذا كان البيع أصلح وإن لم يكن هناك عذر من الأعذار، لأن عدم جواز البيع الأدلة مقتصرة على ماذا؟ على الوقف الابتدائي لا على بدله. تقول وقد تبين مما ذكرناه أن الثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكا لجميع البطون على ترتيبهم، فإن كان، يعني هذا الثمن هذا البدل، فإن كان مما يمكن أن يبقى وينتفع من البدل وينتفع منه وينتفع منه البطون على نحو انتفاعهم من المبدل، وكانت مصلحة البطون في بقاء البدل مو في تبديله إلى ما هو أصلح، أبقي البدل ولا يمكن التصرف فيه، لأنه نحن ندور مدار ماذا؟ مصلحة البطون، فإذا كانت مصلحة البطون أن يبقى هذا البدل ولا يستبدل به إلى بدل آخر لأنه لا مصلحة للبطون فيه، فإنه لا بد أن يبقى على حاله، وإلا أما إذا لم يكن كذلك أبدل مكانه ما هو أصلح منه، يعني يمكنك أن تبدل البدل إلى بدل آخر حتى لو لم يكن هناك عذر مسوغ للإبدال، يعني لم يخرب الوقت تستطيع. فإن قلت كيف، يقول بلي حكم الوقف الابتدائي يختلف عن حكم البدال. بلي ما التفت، بلي حق لهم هذا لأنه باعتباره ملك، هذا ذاك اللي قلنا غصبه غاصب كان في القسم الثاني اللي ما يقدرون، وإلا مبدلا بدلا لهم حق مالك ملم، والمالك يستطيع أن يأخذ حق أجرة الميل. بل لا، لأنه التنزيل البدل منزلة المبدل في كل الجهات يحتاج إلى دليل، مو عدم التنزيل يحتاج إلى دليل، لأنه على خلاف القاعدة ذات لا يجوز بيع الوقت على مقتضى القاعدة وخلاف القاعدة، خلاف القاعدة، لأنه كل شيء يجوز بيعه خصوصا إذا بنينا على ماذا؟ على القسم الأول، لأنه مالك لماذا لا يجوز له البيع؟ دل الدليل أنه لا يجوز له البيع، فنقتصر فيها على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الوقف الابتدائي لا بدله. قال أبقي وإلا أبدل مكانه ما هو أصلح. ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل، بل نفس البدلية يقضي كونه أي البدل كالمبدل. ولذا علله الشهيد في كتاب غاية المراد بقوله لأنه، يعني الثمن، لأنه صار مملوكا على حد الملك الأول، يعني على حد ملك المثمان، إذ يستحيل أن يملك لا على حد الملك الأول. ثم إن هذه العين حيث صارت ملكا، يا عين التي هي البدل مو المبدل، ثم إن هذا العين أو هذه العين حيث صارت ملكا للبطون فلهم أولويتهم، عفوا فلهم أو لوليهم. انتوا شنو عندكم؟ لوليهم؟ نسخكم أم لوليهم؟ سيدنا انتوا أم نسخكم لوليهم؟ ها؟ ها هو هذا خلاني أشتغل عنه. قال فلهم أي للبطون أو لوليهم أن ينظر فيه أي في البدل ويتصرف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالإبدال بعين الأخرى أصلح لهم. وإن لم يكن هناك عذر وإن لم يكن هناك سبب مسوغ للإبدال لأن حكم البدل يختلف عن حكم المبدال. ذاك الذي لا يجوز أن يباع إلا إذا عرضه عارض إذا وجد مسوغ ذاك في المبدال يعني في الوقف الابتدائي لا في بدله. قال أو لوليهم أن ينظر فيه ويتصرف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالإبدال بعين أخرى أصلح لهم. بل قد يجب ذلك بل قد يجب الإبدال إذا كان بيع هذا البدل إلى بدل كان أصلح للبطون اللاحقة. بل قد يجب يعني يجب على الولي إذا كان ترك الإبدال يعد تضييعا لحقوق البطون اللاحقة. فإن قلت وهذا لم يكن يجوز ماذا في أصل الوقت؟ قال حكم الفرع يختلف عن حكم الأصل وليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه إلا لعذرين. لماذا ليس حكم الفرع حكم الأصل شيخنا؟ قال لأن ذلك يعني لا يجوز البيع إلا لعذر كان حكما من أحكام الوقف الابتدائي والدليل دل على ذلك. نشك أنه موجود لغيره أو لا بعد القاعدة لا تشمل لأنه عدم جواز البيع إلا لعذر كان على خلاف مقتضى القاعدة. قال كان حكما من أحكام الوقف الابتدائي وبدل الوقف إنما هو بدل له في كونه ملكا للبطون فلا يترتب على البدل جميع أحكام الوقف الابتدائي. ومما ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو ظاهر التذكرة. سؤال: نحن قلنا بأنه يجوز البيع ويجب أن يباع إلى بدلين لا إلى بدلين هذا بعد مختار الشيخ. وهنا يأتي هذا السؤال: هل لا بد أن يشترى المماثل فالمماثل أو لا يشترط ذلك؟ يعني مثلا كان بستان لا بد أن نشتري بستان أيضا؟ كان بيت لا بد أن نشتري بيت أيضا؟ كان دكان لا بد أن نشتري دكان أيضا؟ أو أنه لا يتجب المماثلة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يوجد قولان في المثل. قول يقول تجب المماثلة. طب لماذا؟ يقول لأن مقتضى غرض الواقف لأن الواقف إنما وقف دكانا فمقتضى إنشاء الواقف أن نشتري البدل ماذا؟ أن يكون دكانا حتى نحفظ حق الواقف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا الدليل غير تام. لماذا؟ لأن غرض الواقف ليس له ضابطة معينة. لعل غرض الواقف لم يكن هو الدكان إنما غرض الواقف الانتفاع المنفعة التي تأتي من الدكان هسه سواء كان دكانا أو كان بيتا أو كان بستان هو كل غرضه أن تصل المنفعة لمن؟ أن تصل المنفعة للموقوف عليهم. بعض الأحيان ما نقول دائما هالشكل ولعله لا عند غرض أن هذا البيت يبقى بفت خصوصية. فإذا غرض الواقف ليس له ضابط معين حتى نحكم بوجوب المماثلة بين البدل والمبدال. ومن هنا نستطيع أن نقول بأنه لا تجب المماثلة بين البدل والمبدال وإنما لا بد أن ننظر إلى مصلحة البطون. المعيار مصلحة البطون. إن كان مصلحة البطون المماثل لا بد من شراء البدل المماثل وإن كان مصلحة البطون غير المماثل لا بد من شراء ماذا؟ ما هو مصلحة البطون يعني شراء غير المماثل. بلي ما التفت إيه يعني ما ادري هسه اذا اكو شيء اعم اغلب لا ماكو. هذا من باب انه كان عنده بيت وقف البيت، لعله لو كان عنده دكان وقف الدكان. من باب الى لا ما كان في هذا. قلنا الاعم الاغلب، هذا الاعم الاغلب كان في مكان اخر، بالامس كان العصر. الاعم الاغلب قلنا بانه اذا قال حصير او قال تربه، قلنا بانه في الاعم الاغلب عندما يعطي ثوب الكعبه خصوصيه كل ثوب الكعبه، لا يريد ان يروح في مكان اخر. اما عندما يخلي حصير قلنا بانه يخلي ثلاجه، ضربت مثال الثلاجه، قلنا بانه الاعم الاغلب ماذا يريده للعموم لا للاختصاص. قال ومما ذكرنا يظهر ايضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للواقف كما هو ظاهر التذكره وجامع المقاصد والتنقيح والمقتصر ومجمع الفائدة، بل قد لا يجوز شراء المماثل إذا كان غيره، يعني غير المماثل أصلح للبطون اللاحقة. لماذا؟ لأن الثمن، شوفوا دليله، دليل قوي واقعا، لأن الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين، فاللازم ملاحظة من؟ ملاحظة مصلحة الموقوف عليهم، ولا علاقة لنا بغرض الواقف. قال فاللازم ملاحظة مصلحتهم، وهذا خلافا للعلامة وولده الشهيد وجماعة، فأوجب المماثلة مع الإمكان. ما هو دليلهم؟ قال لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف. وفيه، يعني في دليلهم ما فيه، وفيه أنه وفيه مع عدم انضباط غرض الواقف، لا يوجد عندنا في الضابط نقول هذا أقرب وذاك أبعد، بل لعله غرض الواقف هو ماذا؟ شراء غير المماثل، ضابطة ما موجودة فيها. إذ وفيه مع عدم انضباط غرض الواقف، إذ قد يتعلق غرض الواقف بكون الموقوف عينا خاصة. إذا كان هذا غرض الواقف فلا بد من الانتقال إلى بدله، هذا قد يكون هكذا، ولكنه دائما ليس غرض الواقف أنه له نظر إلى عين خاصة. قال إذ قد يتعلق غرض الواقف بكون الموقوف عينا خاصة، هذا مورد، وقد يتعلق غرض الواقف بكون منفعة الوقف مقدارا معينا من دون تعلق غرض بالعين. يريد هذا المقدار من المنفعة، حتى كان يخرج من الدكان أو كان يخرج من البيت أو كان يخرج من البستان أو يخرج من أي عمل آخر، هذا المقدار وهو 1000 درهم منفعة يريدها هو. وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته، يعني بثمرة البستان، أساسا عند غرض أنه ينتفع بثمرة هذا البستان. وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته، كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرة البستان ولكن خرب البستان كما في الصورة الأولى، فبيع الأمر، فبيع، فبيع ماذا؟ فبيع البستان، فيدور الأمر. سؤال، يدور بين ماذا وماذا؟ يقول يدور بين أن نشتري بستانا على بعد 500 كيلومتر، ولكن لا نستطيع أن ننتفع بثمرته، فنبيع ماذا؟ الثمرة في ذلك المكان ونأخذ ماذا؟ الثمن. وبين أن نشتري دكانا إلى جنبنا ونأخذ نفس المقدار من الثمن. هنا غرض الواقف ياهو منه، جاوب لا هذا ولا ذا. لماذا؟ لأن غرض الواقف الانتفاع بالثمرة مو بثمن الثمرة. وهذا الإنسان حتى لو اشترى بستانا، افترض مماثل ماكو قريب منه، فمضطر شي يسوي؟ يبتعد 1000 كيلومتر ويشتري المماثل، ولكن هو ما عنده استعداد أنه يأتي بالثمرة من 1000 كيلومتر إلى هنا، فيضطر أن يبيع الثمرة هناك وينتفع بماذا؟ ماذا؟ بثمن الثمرة. من الأولى أن يشتري بيتا بجانبه ويؤجر البيت ويأخذ المنفعة. فإذا لا ذاك يحقق غرض الواقف ولا هذا يحقق غرض الواقف، إذا ماذا؟ يدور الأمر بين المماثل وغير المماثل، أيهما نشتري؟ يقول مخير بين أن تشتري هذا أو تشتري، بل إذا كان شراء المجاور مجاور أصلح يجب شراء غير المماثل. قال: كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته فبيع البستان، فدار الأمر بين أن يشترى بثمنه بستانا في موضع لا يصل إليهم، أي إلى الموقوف إليهم عليهم، إلا قيمة الثمرة، وإلا نفس الثمرة لا تصل إليهم إلا قيمة الثمرة، بين أن يشترى هكذا وبين أن يشترى ملكا آخر، يعني غير المماثل، ملكا آخر يصل إليهم أجرة منفعة ذلك الملك الآخر، فإن الأول وإن كان مماثلا إلا أنه ليس أقرب إلى غرض الواقف. يقول: وفيه مع عدم انضباط غرض الواقف، فيه ماذا؟ أنه لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصود الواقف. شنو الدليل مولانا؟ هاي الصغرى، هذا أقرب إلى مقصود الواقف، شراء المماثل أقرب إلى مقصود الواقف. هذه دائما مولانا هو يصير اشتباهات من هنا، وهي أن الكبرى تؤخذ ماذا؟ مفروغ عنها. ومن قال بأنه مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف ماذا؟ واجب. الكبرى منين؟ سلمنا، بلي شراء المماثل أقرب إلى غرض الواقف، ولكن وكل ما هو أقرب إلى غرض الواقف واجبون. هذا دليل شو؟ نعم، نحن الذي يجب أن نراعيه للواقف هو ماذا؟ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. نشوف في إنشاء الوقفية ماذا؟ لابد أن لا نتصرف. أما إذا أجاز الشارع بالتصرف بعد ذاك الوقت ماذا؟ حق الواقف انتهى. في إنشاء الوقفية لابد أن نراعي الواقف، فإذا بطلت الوقفية لجواز البيع، الشارع أجاز البيع، إذن بعد لا يبقى هناك حق للواقف، وإنما الحق ينتقل إلى الموقوف عليهم، فلا بد من مراعاة مصلحة الموقوف عليهم الموجودين والمعدومين. ما التفت شيخنا، ما نسمع. جيد، خالفناها بقدر المتيقن، وهو إذا ساغ البيع، الشارع ساغ البيع، خلاص. أنا ما أقول كبرى ما تسري، هذا يقول لا دليل عليه، لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده. كبرى تسووها ما يقال؟ احنا سلمنا الصغرى. أولا الشيخ ناقش صغرويا، قال بأن مقصود الواقف غير منضبط. احنا مقصود الواقف هو نحن مو في 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 عالم المثال المنفصل ويا في عالم البرزخ، نقول له ايه اقصد اقرب الى مقصودك، وقف البيت ورخص. هسه افترضوا جنابكم نقولوا صهرويا قدرنا ان نشخص، والدليل على وجوب مراعاة الاقرب الى غرض الواقف من ايه؟ ماكو قدر متيقن، مو مقصود الواقف، قدر متيقن انشاء الواقف. انا ما اقول اخر، من يقول دليلك شنو مولانا؟ قدر المتيقن في إنشاء الواقف مو أكثر من هذا، الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. نرجع إلى إنشاءه نشوف شنو إنشاءه. نعم، إذا كان قايل بأنه وإذا خربت فالأقرب إلى مذاقي ماذا؟ أن يشترى بيت مثله، فهنا يكون ماذا؟ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. قال أنه لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده، وإنما اللازم ماذا؟ وإنما اللازم ملاحظة مدلول كلامه في إنشاء الوقت ليجري الوقوف، يعني حتى نستطيع أن نجري قانون ماذا؟ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. فالحاصل أن الوقف ما دام موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف. طب مسلم، احنا قلنا بأنه إذا لم يتحقق عذر نحن لا نستطيع أن نبيعه إلى ما هو أصلح منه، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. حتى إذا تحقق العذر وجاز البيع بعد لا علاقة لنا بإنشاء الواقف، وإنما ننظر إلى مصلحة الموقوف عليهم. قال: والحاصل أن الوقف ما دام موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف، وأما وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه إلا مصلحتهم، يعني مصلحة الموقوف عليهم. هذا قال العلامة في محكي التذكرة: كل مورد جوزنا بيع الوقف فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف. خلوه بعد إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.